بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. نحن اليوم في الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء 18 من شهر صفر لسنة 39 و400 والسابع من تشرين الثاني لسنة 17 و2000 للميلاد. هناك سؤال واستفسار، تفضل أخي عبد الكريم.
كيف نجمع بين حرمة الخيل عند المالكية وحديث جابر في البخاري ورخص في الخيل؟
نعم، ما ورد من الأحاديث الصحيحة في الترخيص في الخيل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح ثابت. وأيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها، وهذا رواه الدرقطني والبيهقي، وقال النووي إسناده صحيح. الآن ثابت بهذه النصوص الحديثية الصحيحة أنها تبيح لحم الخيل، وقلنا إن اللبن فرع عن اللحم، فإذا قلنا جاز شرب ألبانها إذن جاز أكل لحمها. الآن هذا من النص. ربما يقول قائل إن هذه دلالات نصية، وما قلتم في موضوع جواز أو عفوا منع لحم الخيل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن اتخذتم كلمة لتركبوها، أخذتم مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة الآن مقابله دلالة منطوق، وهي أحاديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخيل. فهل نحن فعلا في المذهب قلنا إن دلالة لتركبها مفهومها يقف أو ينهض أمام دلالة المنطوق في الأحاديث الشريفة؟ نقول ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن لتركبوها ليست منفصلة ومستقلة وحدها، فليس الدليل هو مفهوم الخطاب، ليس الدليل هو مفهوم الخطاب، لأنه لما تكلم في الأنعام قال: ومنها تأكلون، وعطف بالخيل والبغال والحمير قال لتركبوها. إذن قال الأنعام: منها تأكلون، وهذه لتركبوها. فهنا الدلالة ليست دلالة مفهوم مخالفة. لو نظرنا إلى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وحدها بهذا النص نقول نعم هنا مفهوم مخالفة، هذا صحيح. ولكن عندما تأتي في قوله تعالى في الأنعام في الآية السابقة: ولكم فيها منافع ومنها تأكلون، وبعدين اللي هي الخيل والبغال والحميرة لتركبوها، إذن هذه منها تأكلون وهذه لتركبوها، هكذا الجمع، هذه تأكلون منها وهذه لتركبوها، والأمر في معرض الامتنان. والمعلوم أن منة الأكل أعظم من منة الركوب، فلو كان فيها نعمة الأكل ما قال في الأنعام لتركبوا لتأكلوا منها، وقال في الخيل لتركبوها. وعليه فإن الدلالة هنا ليست مفهوم مخالفة، ولو كانت مفهوم مخالفة لكان مفهوم المخالفة لا يقى إلى معارضة المنطوق في النصوص النبوية في نصوص السنة. لذلك القضية أنه ما ورد من هذه النصوص في الأحاديث ومنها ما هو صحيح وما ورد في الكتاب، وما ورد في الكتاب وذكرت علته وهو لتركبها في موطن الامتنان، فدل أن هذا الحكم معلل، أن الحكم هنا معلل، والذي ذكر علته مقدم على ما لم تذكر علته، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقال من بدل دينه فاقتله، فالمرأة إذا ارتدت تدخل في عموم نهى عن قتل النساء، لكن أيهما يعمل في هذه الحالة؟ الحكم من بدل ويشمل الذكر والأنثى ونص على العلة وقدم العلة، وتقديم العلة أقوى من تأخير ذكر العلة، لأن التقديم مؤذن بالأهمية وأنه محل الاهتمام. فستجد أن النص القرآني تقوى من جهتين، من حيث ذكره العلة لتركبها، ومن حيث إن التحريم ذكر في الكتاب، ذكر في الكتاب فصار له ترجيح من الكتاب، وأنه عند التعارض، يعني نحن مجمعون على أن السنة حجة، لكن عند التعارض يرجح ما جاء في الكتاب على ما جاء في السنة. طيب، يرجح الحكم الذي بين العلة على ما لم تذكر علته، وصار عندي ترجيحان. وأيضا هناك ترجيح آخر، وهو في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير، ألم تقر بتحريم الحمير والبغال؟ متفق عليه، والخيل كذلك معها في الآية الكريمة، فأصبح لدينا أيضا دلالة اقتران، دلالة اقتران، فلذلك أصبح التحريم مرجحا من جهتي أن التحريم ذكر في القرآن وعارضه ما ورد في السنة، ثانيا أنه معلل وما ورد في السنة لم يعلل، ثالثا دلالة الاقتران، ثالثا دلالات الاقتران. أما القول بأننا عارضنا مفهوم المخالفة فنحن نقول ليس المفهوم للمخالفة، لأنه قال لتركبوها وبين العلة، وهي مقترنة بالسياق مع الأنعام، فقال في الأنعام لتأكلوها فبين علتها، وبين في الخيل والبغال والحمير لتركبوها، فثبت الرجحان للتحريم من ثلاث جهات، من ثلاث جهات: جهة الكتاب عند التعارض مقدم على السنة، ثانيا من جهة ذكر العلة، ثالثا من جهة الاقتران، وجهة أخرى وهي ما ورد في حديث جابر أنه ذكر أفعالا، أنه ذكر أفعالا، مثالها قال سافرنا، قال وكنا نأكل، قد يكون هذا محتملا للنسخ أن يكون سابقا، أن يكون قد سبق، إذن احتمل النسخ، وهو أيضا فعل، والفعل مجمل لا يفهم منه لفظ التحريم، قد تكون حالة ضرورة وهي مؤولة، قد تكون حالة ضرورة وهي أثناء السفر، واضح؟ فإذا ما ورد في بعض الأحاديث من أعمال هو مجمل، لكن ما في الآية معلل ومنطوق، أيضا معلل ومنطوق، وقد يحمل هذا على ما كان قبل التحريم كفعل. دلالة الاقتران واضحة في الترجيح، دلالة الكتاب واضحة في الترجيح، دلالة التعليل أيضا واضحة في الترجيح، وهذا كله مما يستدل له لتحريم الخيل، لتحريم الخيل حيث ترجح من عدة جهات، حيث ترجح من عدة جهات. وهنا نحن نكون قد سلكنا مسلك الترجيح لا سيما في حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل، بينما جاءت في الآية الكريمة والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وهي مقترنة فيما بينها، وكلمة رخص موحية بمسألة الترخيص. الترخيص قد تحتمل الإجازة وقد تحتمل للضرورة، وقد تحتمل للضرورة، والرخصة مقابل الضرورة. فنجد أن الحديث له تأويلات، والفعل فعل الصحابة له تأويلات، كذلك نرى أن النصوص في دلالتها في الآيات أنها نصوص ذكرت الحكم مع علته، ترجيح الكتاب، ما ورد في حديث جابر الصحيح ورخص في الخيل، كلمة رخص تحتمل ما هو مقابل الضرورة وتحتمل أيضا ما هو جائز، والسفر أيضا محتمل لحالات الضرورة. فهنا نحن ميزنا بين ما هو محتمل وما ليس محتمل أو هو ظاهر في الدلالة. وفي النهاية هناك مذاهب معتبرة وهي من الدين أخذت بهذه الأحاديث وتأولت الآيات، وفي النهاية نجد أننا أمام مذاهب معتبرة حتى التي قالت بإباحة الخيل وأنها دين لما تحظى به من أدلة في الكتاب والسنة. وهنا نضرب هذا مثالا على المسألة الاجتهادية، فالمسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما. فنجد أن هناك نصوصا نبوية ظهر فيها قصد الشارع بجواز الخيل، لحوم الخيل، وظهرت أدلة بحرمة لحوم الخيل، لكننا في مسائل الاجتهاد لا نستطيع أن نصل إلى قطع في هذا، بمعنى نفي الجواز أو إثبات الجواز بدليل قاطع، بدليل قاطع. إذن نفي الجواز بدليل قاطع لن يكون موجودا، لأنه لو كان كذلك لكانت المسألة غير اجتهادية، وكذلك لن نجد نصا شريعا غير قابل للتأويل في إباحة لحوم الخيل أو تحريمها في الجانب الآخر. ومن هنا المسألة ظنية اجتهادية، وهذا هو باب الاجتهاد والفقه، وهذا هو باب الاجتهاد والفقه. فمن أنكر على المالكية القول بالتحريم فهو منكر على أدلتهم ومنكر على الكتاب، ومن أنكر على سادتنا الشافعية الذين أباحوا لحوم الخيل فهو أيضا منكر على السنة. فالمنكر على هذا أو المنكر على ذاك فإنما هو منكر على الشرع. ولما أعطت الشريعة في هذه المسألة مساحة للاجتهاد دل على أنها لم ترد القطع فيها، إذ لو أراد الله تعالى القطع فيها لقطع فيها كما حرم الخمر، كما حرم الخمر. فلما تعدد القصد الشرعي في هذه المسألة، يعني مسألة إباحة لحوم الخيل وتحريمها، فإنما أذن بالتعدد هنا. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، أما المصيب على وجه التعيين أو المخطئ على وجه التعيين فهو مخطئ قطعا لا نعلمه الآن في الدنيا، ولكن الله يعلمه. لذلك من المصيب في هذه المسألة على وجه القطع، هل المالكية أم الشافعية؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ماذا لو قلت وإن تحريم لحوم الخيل على مذهب المالكية هو الذي تسنده الأدلة وهذا هو القول الراجح قطعا؟ لقد قطعت فيما لم يقطع به الشارع، ومعنى كلامك إبطال ومعنى كلامك هو إبطال كلام الشافعية واجتهادهم. إذن تحولنا من مرحلة تعدد الاجتهاد إلى حالة الإبطال. إذن لما قطعت بصحة هذا القول عند المالكية بالتحريم فهذا يتضمن أنك أبطلت قول الشافعية وأصبح قولا باطلا لا يحل في دين الله. وماذا لو أن المتعصب من الطرف الآخر فعل مثل ما فعلت فقال فهذه أدلة في صحيح البخاري ومسلم وهي عن الصحابة وعمل الصحابة فقطع بخطأ وبطلان قول السادة المالكية وذاك قطع ببطلان قول السادة الشافعية عندئذ نصبح أمام شريعة في مجموعها باطلة. تحولنا من مرحلة الاستدلال إلى مرحلة الإبطال، وهذا نتيجة للإخلال في رتب الاجتهاد. فرتبة الاجتهاد عند الشافعية في كلام الشافعي رتبة عليا، ورتبة الاجتهاد في كلام المالكية رتبة عليا. فالمجتهد المرجح في المذهب لا يستطيع أن ينقض مذهب مالك، وكذلك الذي هو في مجتهد المذهب في مذهب مالك لا يستطيع أن يبطل كلام الشافعي، وكلام مالك لا يبطل كلام الشافعي ولا كلام الشافعي يبطل كلام، لأننا أمام اجتهاد متعدد النظر، وكل من هؤلاء له دليله عند ربه، وقد أذنت الشريعة بهذا، فلا نضيق ذرعا بهذا الأمر. ومن هنا علينا أن ندقق على رتبة مهمة من رتب النظر في الأدلة، ألا وهي رتبة المتبصر. المتبصر هو أخذ قول الإمام بدليله الخاص دون استبداد بالنظر ولا إهمال لقوله. ما في استبداد بالنظر وما في إهمال لقول المجتهد، بمعنى أنت تعلم قول مالك الآن بأدلته، لكنك هل تستطيع أن تبطل قول الشافعي بإباحة لحم الخيل؟ لا. هل تستطيع أن تستبد بالنظر في قول مالك فتقطع به أو تبطله؟ لا تستطيع. أنت متبصر، بمعنى تعرف قول الإمام بدليله الخاص، لكنك لست مستبدا بأن تخطئ أو تصوب بالقطع أو تخطئ بالقطع، إنما أنت تستطيع أن تقيم الدليل الخاص كما ذكرناه في أدلة مالك في تحريم الخيل على صحة كلام الإمام. فأنت لست منشئا، أنت مؤيد. وكذلك الشافعي فيما يذهب إليه من تبصر، فهو عندما ينظر في الدليل ويؤكد كلام الإمام فلا يقطع بصوابه، أو أنه يراه مرجوحا فلا يقطع ببطلانه، فما زلت في رتبة اجتهاد المتبصر التي هي رتبة أئمة المذهب وأجاويد طلاب العلم، هذه رتبتهم. إذن نحن حافظنا على اجتهادات الأئمة وأنها في القمة العليا ولا يبطلها الباحثون، وفي الوقت حافظنا على ذاكرة الأمة الفقهية النشطة التي تبحث في الأدلة والعلل وأنها مستمرة في النقد والعرض. حافظنا على عقليات الأمة، حافظنا على اجتهادات الأئمة واجتهادات السلف، حافظنا على عقلية الأمة وذاكرتها نشطة قوية نضة تستطيع أن تنتج في المستقبل مسائل في النوازل وفي المستجدات دون أن يستبدوا على في أقوالهم ثم يكروا على أقوال السلف فيبطلونها، كمن يقول إن من أخرج صدقة الفطر دنانير فعليه أن يعيدها ويخرجها عينا، فهذا مستبد بالنظر، هذا مهمل لقول السادة الحنفية وهو قول معتبر. فرق أن تعتقد أن هذا القول راجح وهذا مرجوح، وأن كليهما دين عند الله في الاجتهادات في المذاهب الأربعة، وبين أن تسعى بالإبطال فتقول هذا لا دليل عليه، هذا لم أقف له على دليل، اتركوا هذا، هذا ليس دينا، هذا ليس فرعا من الدين، هذا لا يتعبد الله به، وهي حالة إحلال واستبدال وليست حالة استدلال. فرق بين الاستبدال والاستدلال. هذه طريقة للخلف، لا حرج إن شاء الله، هذه الطريقة المتبعة عند الخلف هذا الزمان، أنهم يجعلون بين أيديهم كتب الرواية، ثم بعد ذلك يقرون على اجتهادات السلف بالإبطال، بمعنى أنه لا يوجد بين أيديه في كتب الرواية دليلا. لكن ماذا لو كان دليل الإمام القياس؟ قد يكون قياس الأولى، وهو في رتبة النص وفي رتبة المنطوق مثلا. كيف لو كان قياس الأولى وأنت تفتش على دلالة ظاهر أو دلالة نص في كتب الرواية، ثم تقول لا دليل عليه، أو تقول لعله لم يبلغه الدليل، وأنت لست أصلا في رتبة المتبصر دونه بكثير، لأنك لم تعرف فروع المذهب، ولم تعرف أصوله، ولم تعرف قواعده، ولم تعرف رواياته، ولم تعرف خلافه النازل، ولم تعرف خلافه العالي، ثم بعد ذلك لم يكن لك من نصيب إلا أنك اختنيت بعض الكتب، اختنيت كتب الرواية، وأصبحت تحاكم أقوال السلف على ما عندك من كتب، لكن السلف لم يأخذوا الدين هكذا. الإمام مالك لا يأخذ من البخاري، البخاري يأخذ من الإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الأئمة الذين هم أئمة السنة الذين استطاعوا أن يحفظوا السنة من كل عابث ومن كل من يريد أن ينال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفنا أمام إهمال للصنعة الفقهية التي تعنى بالأدلة كالأقيسة، فنقول لك إن القياس ليس موجودا في كتب روايات السنة، فكيف حكمت إذا كان دليل الإمام القياس، فكيف حكمت أنه لا دليل له، مع أن القياس من الأصول المتفق عليها في المذاهب الأربعة وعند السلف. لذلك نحن عندما نقف أمام هذه الحالة من التعامل مع الرواية وتضييع صناعة الدراية في الفهم للنصوص الشريعة، لنصوص الشريعة وأصولها في أصول الفقه، وأصبحنا ننظر بالوجدان وهو ما ينشرح له الصدر، بمعنى أنني لست أمام شخص يتكلم بالقواعد الأصولية بينه وبين النص، فالقاعدة الأصولية هي لضبط المسافة بين الإنساني والرباني، فإذا لم أجد هذا الضابط أنا أخشى أن تكون قد وضعت النص في جيبك وجعلت النص أنت، وأنت هو النص، ثم تقول هذا هو الذي يجب المصير إليه، وهذا هو قول رسول الله، قد خالفه مالك أو قد خالفه الشافعي أو أحمد أو خالفه أبو حنيفة. لا، الخلاف هو بين فهم الشافعي وفهمك أنت، وليس بين فهم الشافعي ورسول الله، فعليك أن تحرر المسألة جيدا. فالخلاف ليس بين رسول الله وأئمة السلف، ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بين السلف من التابعين والصحابة، إنما الخلاف هو بين فهمك أنت وبين فهم السلف. فليس الخيار هو إما أن تأخذ الشافعية أم رسول الله، هذا تخيير لا يقبل البتة، أو هل نحن نتبع الصحابة أم نتبع المعصوم في بعض المقالات، لا، نحن نتبع فهم الصحابة في كلام المعصوم، ولا نتبع فهمك المتأخر في كلام المعصوم. هذا هو التدقيق لمثل هذه الحالة، وما كنا قد ذكرناه في مثل هذه المسائل العلمية، إنما هو من عليكم السلام ورحمة الله، إنما هو من أجل التدقيق في فهم أقوال السلف ومراميهم، وكيف يتناولون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم أولئك الذين أخذوا الدين بسنده المتصل في الفهم والعلم والعمل، ولم يأخذوه من دواوين الرواية، مع الأسف الذي يتعامل مع الدين كما لو كان يقرأ في كتالوج مثل كتالوج السيارة اللي هو دليل الاستخدام، ويريد أن يتعامل مع الدين بهذه الطريقة. الدين منقول بالقول والفهم والعمل. الفهم هذا هو أصول الفقه، أين أنت منه؟ العمل من أعمال الصحابة، من الذي أخذ عن الصحابة؟ تابعون. إذن أصبحت أمام خير الناس وأعلمهم بربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بمراد الله. من هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. من هم أعلم الناس بالصحابة؟ التابعون. من هم أعلم الناس بالتابعين؟ تابع التابعين. لذلك هذا دين يؤخذ قولا وعملا وفهما. أنت تذهب إلى دواوين الرواية ثم بعد ذلك تريد أن تحاكم القرن الثاني والقرن الأول وتزعم أنهم قد خالفوا الدليل. الدليل دون فيما بعد، لكنه كان بين أيديهم، كان بين أيديهم. والذين دونوا السنة في القرن الثالث المتأخر وقرن تدوين السنة إنما أخذوا عن القرن الثاني، والقرن الثاني أخذ عن القرن الأول، فإن أنت من هؤلاء. فالدين ليس بادئا من القرن الثالث عصر التدوين ثم ذهب إلى الثاني والأول، ليس بادئا من القرن 15 الذي نعيشه ثم بعد ذلك يذهب إلى القرن الثالث ثم يعود إلى الوراء ولا يصل إلى تطبيقات الصحابة والتابعين وتابعيهم. والذين أحصوا هذه التطبيقات العملية للصحابة هم أصحاب المدارس العلمية في المذاهب الأربعة، فقد أحصوا أفعال الصحابة والتابعين ويعني أحصوها وعدوها عدا ودونوها بالفهم والتلقي بأصول علمية صحيحة. فنحن أمام دين محمي من جميع الاتجاهات، محمي من طرق النقل، وكذلك محمي من طرق الفهم. والحمد لله دواوين السنة محفوظة ودواوين الفقه محفوظة، فلا يجوز لنا أن ندخل إلى دواوين السنة ثم بعد ذلك نهمل ونضيع دواوين الفهم عن الصحابة. فلا يمكن أن تقوم لنا قائمة إلا بدواوين النقل وهي السنة، وبدواوين عمل الصحابة وفقههم وفهمهم، وهو ما دونه سادتنا في مذاهبنا المتبوعة التي كتب الله لها الدوام والبقاء إيذانا برضاه عنها سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ عبد الكريم، وهو نعم هذا من الأدلة التي كنا قد ذكرناها أيضا، يضاف إليها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وكذلك إنما حرم عليكم، وهذه ذكرناها في استدلالات سابقة. إنما كان سؤال الأخ عبد الكريم بالذات عن الخيل، الخيل كذلك لم تذكر، وهذا أيضا اللي هو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يدل على أيضا إنه الخيل هنا ليست مذكورة، لا هي ولا الحمير ولا البغال، فهي هنا مسكوت عنها، مسكوت عنها. وجيد أنك يعني أثرت موضوع الحصر، لأن موضوع الحصر قد يفهم منه أنه يباح الخيل والحمير والبغال. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ولم يذكر الخيل والبغال والحميرة. الآن هنا هذا يقودنا إلى مفهوم الحصر. لو قلنا إن الحصر مطلق، لو قلنا إن الحصر مطلق، فهذا يعني أن الحميرة جائزة، ولكنه ليس حصرا مطلقا. دائما الحصر له قيد، فلا يوجد حصر على سبيل الإطلاق لا نعلم إلا أن يكون له قيد. مثلا إنما الأعمال بالنيات، ألا يمكن أن يقع العمل بدون نية؟ شوف لو ذهبت إلى المذهب النحوي في هذا، إنما الأعمال، وقدرت كونا عاما، إنما الأعمال كائنة بالنية. إيه يعني كائنة؟ موجودة بالنية. ألا يقع العمل دون نية؟ يقع دون نية. لو كان الحصر مطلقا لكان الحديث مكذبا في الواقع ويكذبه الواقع. ما معنى ذلك؟ الحصر هنا ليس مطلقا، أي إنما الأعمال مقبولة، إنما الأعمال مردودة، إنما الأعمال مجزئة مثابة. إذن أنت صنعت هنا قيدا، إن أنت إلا نذير. طيب هل هو بشر؟ خذها إن أنت إلا نذير على الإطلاق، على الإطلاق كمان أيضا هو بشر. لكن لو أخذت الحصر على الإطلاق لتعارضت الآيتان. إذن لا يوجد حصر مطلق. وكذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ليس حصرا مطلقا، إنما من حيث ما ذكر، من حيث ما ذكر. نحن استدللنا بالآية على إباحة لحوم السباع مع الكراهة في المذهب، أليس هذا صحيحا؟ طيب هل استدللنا على الإنشاء أم على ترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ الحديث هكذا، والجمع الآن أنا صار عندي، هل هو مضاف إلى الفاعل أم هو مضاف إلى المفعول؟ أنا اخترت هذا لإنشاء حكم أم للاختيار بين أحد هذين الاحتمالين؟ للجمع بين هذا الحديث والآية، والآية وإنما حرم عليكم الميتة، وذهبت أيضا إلى قوله تعالى وما أكل السبع فجعلت السبع آكلا. هذا يعني أنني لأجمع بين النصين فأنا أحتاج إلى أدنى سبب، لأن العمل بالنصين أولى من الترجيح. فلما ذهبت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إنما لأعمل بالحديثين وإنما لأعمل بكل النصوص، وهذا جمع بين الأدلة وليس إنشاء للأحكام. والجمع بين الأدلة يكون بأدنى سبب، فقد ذهبت للترجيح بين 50% فاعل السبع فاعل، وبين 50% السبع مفعول أي مأكول، فلجأت إلى الآية للترجيح، يعني لأرجح إلى نسبة 51%. فالجمع بين الأدلة يكون بأدنى الأسباب، والآية في حصرها كافية في هذا، والآية في حصرها قل لا أجد فيما أوحي إلي على قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. ذهبت مذهب الجمع فقط لأخذ منها 1%، فأجعل أن السبع آكل بنسبة 51 فقط، ولست منشئا للتحريم في الآية. فلذلك أنا احتججت في الحصر في الآية ليس لأنها حصرا، لأنها حصر مطلق أم لا، نحن احتجنا إليها للترجيح 1%، ولذلك احتجنا إليها للجمع بين الأدلة. لكن عندما جئنا إلى موضوع الفرس، نحن متفقون على تحريم البغال والحمير، وكلها مذكورة بدلالة الاقتران، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة
دلالة
الاقتران، أنه قرنهما في حكم واحد، هذه دلالة الاقتران. فهذا مشعر، حتى دلالة الاقتران نحن نسلم بأن دلالة الاقتران ضعيفة، لكنني هل وضعتها وحدها؟ لم أضعها وحدها، إنما جئت بالتعليل وجئت الترجيح من الكتاب، وجئنا أيضا بدلالة الاقتران، ودخلنا في موضوع الاحتمال على موضوع فعل الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. قد يحتج عليه، نعم، هل يرخص في الخيل دون الحمير إذا كان للضرورة؟ ما هذا ضرورة وهذا ضرورة، فمن وجد هذا أو وجد ذاك فإنه له رخصة. سيحتج أيضا بذلك، سيحتج وله قدرة في هذا وله وجه أيضا. لكننا انتهينا في جميع المسألة على إلى هذا الذي نظرناه جميعا إنما كنا لنعمل بما جاءنا من ربنا وسنة نبينا، فكلنا محتجون بكتاب وسنة، وإن الشريعة التي أعطت دلالة ظنية على ذلك وهي قادرة على أن تعطي دلالة قاطعة، دل ذلك على أن للشرع قصد في تعدد الاجتهاد. ولو أراد أن يعطي تحريما قاطعا لفعل كما فعل في الخمر. ولذلك هذا المنهج في الاستدلال الظني وكلها ظنية، لا يجوز القطع بقول مالك على أنه صواب أو القطع بقول الشافعي على أنه خطأ، بل كلاهما صواب محتمل للخطأ. فهذا قول مالك في نظر مالك صواب محتمل للخطأ، وقول الشافعي صواب محتمل للخطأ. أما الصواب الذي عند الله فلا يعلمه إلا الله، وإن القطع بصواب هذا القول أو ذاك يتنافى مع مبدأ الدخول في المسألة وأنها اجتهادية. فمن دخل في مسألة اجتهادية وانتهى فيها إلى قطع وقال هذا هو الراجح قطعا عند الله، فهذا أحد أمرين: إما أنه لا يعرف باب الاجتهاد، وإما أنه يقرأ في اللوح المحفوظ وقد أطلعه الله على أسرار اللوح المحفوظ، فأصبح يرى الصواب والخطأ فيما كتبه الله في سابق علمه وأنزله في أم الكتاب، وهذا مرفوض تماما. لذلك الدخول إلى مسائل المجتهدين وأئمة السلف اليوم وإدخال الإبطال عليها بأنها لا دليل عليها، إنما هو عدم تمييز بين الصواب الذي في نظر المجتهد وهو محتمل للخطأ، وبين الصواب قطعا عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا رب العالمين. لذلك تجد أحدهم يختار قولا اجتهاديا معتبرا ويبطل قولا اجتهاديا آخر للسلف، ثم يعني يذيل ما يفعله من ترجيح في نظره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيكون قد أدخل الإبطال على اجتهادات السلف. فإذا فعل واحد على النقيض مما فعل أصبحنا أمام أقوال جميعا باطلة، كلها باطلة. لذلك تم الإدخال على أقوال السلف الإبطال، وهذا ليس استدلالا، هذا يسمى استبدالا. نحن علينا أن نميز بين الاستدلال والاستبدال. فإذا دخل على أقوال الأئمة المجتهدين وهو ليس في رتبتهم العلمية وليس من أهل الأصول والنظر ولم يترقى في الفروع حسب الأصول ثم القواعد ثم الأصول ثم في الروايات ليعلم الاختلاف النازل ثم الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى، ثم يقتحم هذا المقتحم على السلف ويدخل على إبطال أقوال السلف كما بينته في مثال على هذا، وهو موضوع صدقة الفطر وإخراجها نقدا عند سادتنا الحنفية، مع أن المذاهب الثلاثة لا تقول بالإبطال، وإن كانت تقول لا تجزئ إنما بحسب المذهب، لكن عند الله تجدهم يفتون في مجالس علمية كبرى، يعني المجلس العلمي في المغرب اللي هو عندهم أن صدقة الفطر لا تجزئ نقدا يفتون بفتاويهم الكبرى التي توجه لجميع المجتمع أن من أخرجها نقدا فإنها تجزئه، لأنهم يتكلمون عندئذ في باب الأصول أن هذا اجتهاد معتبر مقبول، وهذا واضح في من يعني نظر نظرة قيمة إلى اجتهادات أئمة السلف. لذلك علينا أن نحذر وأن نميز بين الإبطال والاستدلال، الإحلال ومحاولات العزل لاجتهادات السلف، بمعنى أن نصبح أمام هذا قول قاله الشيخ فلان، هل هذا الشيخ فلان من السلف؟ لا. أين متى توفي؟ قبل عام. هذا ما زال حيا، أين السلف إذن؟ ما أين السلف؟ إذن السلف جهودهم العلمية مثبتة في الحديث ومثبتة في الفقه، وهي جهود علمية مضنية بذلت الأمة فيها جهدا كبيرا. وأظن أن ما ذكرته من بيان تعدد الاجتهاد وأسباب تعدد الاجتهاد وكيف نحافظ على الاجتهادين معا، فكيف نحافظ على اجتهاد من أباح لحوم الخيل ويجب أن نقف حارسين على هذا القول لأنه دين وثابت بسنة، والحارس لهذا القول هو حارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أن نقف حارسين عند قول مالك في التحريم، لأن كليهما دين، كليهما دين مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فمن اختار لنفسه هذا أو ذاك فهو قد اختار دينا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب نشاط الذهن الفقهي والنظر الفقهي، وأنه مستمر في مرحلة التبصر، وأنه مستمر في مرحلة الاستدلال. وما كلت الأمة يوما عن الاستدلال وإقامة الأدلة والبحث والنظر فيها، وما كانت يوما، كانت هذه الأمة جامدة في فقهها، ففي كل مراحلها كانت نشيطة في ذهنها. وما يقال عن الفقه الإسلامي أنه قد جمد وتوقف عن مرحلة الاستدلال، فهذه كانت إما حالات فردية، لكن حالة الأمة كانت حالة دائمة في النظر وإقامة الأدلة والتعليل والتدليل والتأصيل والتمثيل لفقهها، فهي أمة حية في فقهها وحية في علمها. لذلك المتبصر رتبة حامية للعقل الإسلامي في النظر، وأيضا رتبة المتبصر أنه لا يتعدى إلى هدم أقوال المجتهدين، أيضا هي حماية لأقوال السلف. والذي يحدث اليوم مع الأسف الشديد هو إبطال الاجتهادات المجتهدين بحجة الاستدلال. لذلك عليكم السلام ورحمة الله، نحن نميز بين الإبطال والاستدلال، نحن نميز بين محاولات إقامة الدليل ومحاولات عزل الفقهاء، وأن تأتي إلى قول في المذاهب الأربعة مجتمعة ثم تقول أن المذاهب الأربعة لا دليل على ما ذهبت إليه، وهذا كيف تكون أمة بهذا الاتساع يبنون فرعا فقهيا بلا دليل؟ أنت الذي يقال لك من أين لك هذا وأين بحثت عن الدليل، فسأجد أن بحثه عن الدليل لم يتجاوز البحث في كتب الرواية. أما كتب الدراية في السنة، لا عن الدراية في السند، إنما أتكلم عن الدراية في المتن والفهم، فهذا هو شأن الأئمة المجتهدين من أئمة السلف الذين حرسوا فهم السنة وحرسوا الدين، وتعاقبت أجيال المسلمين جيلا بعد جيل على حفظ أقوال الصحابة وفهمها وتوجيهها والاستدلال لها والترجيح في رتبة المتبصر بعد الأئمة المجتهدين. فالحمد لله على نعمة المتبصر، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحفظ للإنسان أن يبقى متأملا في كتاب ربه، وأن يبقى متأملا في سنة نبيه، وأن تبقى القلوب حية بالنظر في الكتاب والسنة دون إبطال لأقوال العلماء. أظن أننا تكلمنا في هذا في باب الاجتهاد، تكلمنا في باب الاستدلال، تكلمنا في باب الترجيح بين المفاهيم، معتبرات الترجيح، ما ذكرت فيه العلة وما لم تذكر، ما ذكر في الكتاب وما ذكر في السنة عند التعارض وعند ثبوت التعارض. تكلمنا عن الحصر المطلق أنه ليس موجودا، الحصر دائما يكون له بساط يقصد قيد فيه، كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير، أي من حيث مسؤوليتك عن كفرهم أنت نذير فقط، لكنك أيضا بشير، لكنك أيضا بشر، لكنك يوحى إليك. إذن الحصر المطلق لا يجوز فرضه على السنة، بل لابد أن يتأمل في الحصر وأنه وارد على قيد. نعم، وهذا أيضا من الدلالات، وهذا يعلمنا سعة الصدر، سعة الصدر، وأننا نفخر بهذا التعدد في الاجتهاد، لأنه يتيح للأمة فرصة الاختيار، فرصة الترجيح باعتبار الأدلة، يتيح لنا فرصة استمرار النظر، أتاح لنا نعمة من نعم الله تعالى. طيب، أليس الله كان ممكن أن يحسم الخلاف فينزل في الفرس نصا قاطعا؟ لو نزلت نصوص الشريعة قاطعة كنصوص القانون وتأتي على شكل المواد المادة كذا، يعتبر الفرس من المحرمات في الطعام. أين العقل الفقهي إذا كانت الصياغة في الأدلة قاطعة؟ لا تحتاج إلى العقل الفقهي، كما لا تحتاج إلى أن تتأمل كثيرا في القانون. لذلك في القانون لا يجوز للقاضي أن يفسر القانون إلا في الحالة المنظورة بين يديه فقط. أما إذا أراد أن يفسر القانون للمجتمع فهناك وزارة مختصة، هناك محكمة التمييز، محكمة النقض، هي التي تتولى مسؤولية تفسير القانون، أو مجلس أو ديوان التشريع والفتوى، هكذا يسمى أحيانا. لا يجوز لأحد أن يفسر، إنما مؤسسة وفيها أشخاص معدودون. هذا إذا أردت أن تفسر القانون لمؤسسة، يعني مؤسسة تريد أن تستفسر عن وضعها القانوني، لا تخاطب المحكمة التي هي في المنطقة، إنما تخاطب ديوان التشريع، تخاطب محكمة التمييز، تنظر في القرارات السابقة لمحاكم التمييز وتفسيراتها للقانون. إذن ما الفائدة أن أجلس وأتفقه في القانون وأسعى في العلل والنظر والأدلة؟ لا تحتاج إلى هذا. فإما أن تكون قاضيا في مسألة منظورة بين يديك، وإما أن تكون في هيئات اللي هي الفتوى والتشريع. إذن لذلك هذا أدى إلى ضمور في الفقه القانوني نسبة إلى التوسع والثراء في الفقه الإسلامي، أن تتعدد لديك المدارس وأن يكون لها بهذه الأسس وبهذه القواعد وبهذه التطبيقات. ننتقل إلى النص الآتي. طيب ننتقل إلى البيت الآتي في قوله رحمه الله في ميتة الإنسان.
في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرات.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قال في ميتة الإنسان خلف، أي خلاف، هناك خلاف في طهارة ميتة الإنسان، والمعتمد أن الإنسان طاهر حيا وميتا سواء كان كافرا أم مسلما، لشرف الإنسان ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال خصصوا، أي الخلاف الحاصل بينهم في طهارة الميت خاص بغير الأنبياء. إذن كلمة خصصوا أي هذا الخلاف خاص بغير الأنبياء، أما الأنبياء فلا خلاف في أنهم أطهار أحياء وأموات لاصطفاء الله تعالى له. قال وفي الرماد والدخان رخصوا، الرماد طبعا رماد النجاسة ودخانها طاهرا بالاستحالة، لأن النار سحقتهما وأحالتهما إلى شيء جديد مختلف، فاستحالت من خبث إلى غير خبث، على خلاف رجيع من ما تغذى بالنجاسة فبقي من خبث إلى خبث، فما أحالته النار إلى رماد فسيبقى طاهرا بالاستحالة، وكذلك الدخان. والقول في المذهب بنجاسة الدخان والرماد قول ضعيف. ونلاحظ في هذا أن المصانع التي تعمل على حرق المواد العضوية النجسة أن الدخان الصادر منها طاهر، أن الدخان الصادر منها طاهر، فهي طاهرة. قال وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، حتى إيه؟ الكفرة. إذن هذا راجع إلى قوله أن الإنسان طاهر حتى الكفرة، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انتقل إلى الحديث وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. أظن هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح والتفصيل أكثر من ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.